الكلام في علم الدراية، المقصود بالدراية أي المعرفة، وقد تطلق ويقصد بها العلم أيضا، فتقول أدري بمعنى أعلم، وقد تقول أدري بمعنى أعرف نتيجة العلم يعني تحقق المعرفة، ودرى بالشيء يعني عرفه أو عرف طريقه الموصل إليه. وحينما نسبوا الدراية إلى علم الحديث فقالوا دراية الحديث، قصدوا هذا الأمر بمعنى معرفة الحديث. ولهذا السبب أشكل بعضهم أو استشكل في العنوان، فقال ينبغي أن لا يسمى دراية علم الحديث، بل دراية الحديث أو علم الحديث، لأن الدراية هي العلم. إذا كانت الدراية هي العلم، ما إلا داعي تقول دراية علم الحديث يعني علم الحديث، بل هو إما علم الحديث أو دراية الحديث. واضح؟ زين، إذا قلنا بأن دراية بمعنى معرفة، يمكن صحيح معرفة علم الحديث، معرفة علم الحديث المقصود بها معرفة قواعد هذا العلم وأصوله وأسسه وما يرتبط به، مثلا نقول دراية علم الحديث، هذا بلحاظ لفظ الدراية. زين، هل يطلق لفظ الدراية على علم الرجال أيضا فيقال المقصود بالدراية دراية علم الرجال، أو الدراية كما يعبر بعضهم دراية سندا ودراية متنا، أو يعبر يقول دراية أم رواية مثلا، أم أنه لا، الدراية مختص بالحديث فقط دون الرجال؟ بعض العلماء قال الدراية مختص بالحديث. ليش؟ لأن الدراية تعني الفقه، والفقه يرتبط بالمتن، متن الحديث، أنت تفقه وتتفقه في متن الحديث، وأما سند الحديث ورجاله فأنت تعلم بأن فلان كذا، فلان عادل، فلان كذا، فلان كذا فقط، لا شيء آخر بعدها أو فوقها أو تحتها أصلا. هذا الكلام مو تام، لأنه حينما تقول بأنه دراية الحديث كما سيأتي في تعريف علم الحديث، دراية الحديث إذا قلنا بأنه يشمل الحاكي والمحكي فيشمل السند والمتن أيضا، فإذا كان يشمل السند والمتن فإذن يشمل علم الرجال أيضا، فإن دراية السند هي نفس مفاد علم الرجال، ودراية الحديث نعتبرها متن الحديث. إن قلت على هذا لا تكون حاجة إلى تأسيس علمين، علم الرجال وعلم الحديث، دراية الحديث، علم الحديث أعم ويشمل الرجال والحديث، فلماذا تفرقون بينهما؟ نقول التفريق بينهما واضح، لأنه وإن كان في دراية الحديث لا بد له من أن يتعرض إلى سنده كما سيأتي في التعريف مثلا، إلا أن تعرضه إلى سنده إجمالي أو في الجملة أو بلحاظ المجموع، وأما تعرضه إلى السند في علم الرجال فبلحاظ آحاد الرواة. ولذا ذكرنا سابقا بأنه في علم الرجال يتعرض إلى الجزئيات، يتعرض إلى الجزئيات، راوي الراون آحاد الرواة وتفصيلات تلك الجزئيات مثلا، وأما في علم الحديث فلا يتعرض إلى الجزئيات، قد يتعرض لها بنحو الطريقية لأجل إثبات دعوى بأن هذا الحديث صحيح موصوفا بالصحة، أو هذا الحديث حسن، أو هذا الحديث ضعيف، أو هذا الحديث معلل، أو هذا الحديث كذا. بهذا اللحاظ يمكن أن يتعرض إلى بعض الجزئيات، وإلا فليس له غرض في التعرض في الجزئيات، لأنه إنما غرضه تصحيح هذا الحديث أو منع صحة هذا الحديث. غرضه على كل حال بيان الحكم في هذا الحديث، أنه يؤخذ به أو لا يؤخذ به، يعمل به أو لا يعمل به. في علم الرجال غرضه أن هذا الراوي للحديث ممن يؤخذ عنه أم لا، مو الحديث، الراوي للحديث ممن يؤخذ منه أم لا، وبينهما عموما وخصوصا من وجه. فقد يكون الراوي للحديث ممن لا يؤخذ عنه لكن الحديث يؤخذ به، وقد يكون الراوي ممن يؤخذ منه والحديث صحيح وتام لكن الحديث لا يؤخذ به. فلذا نقول بأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، واضح؟ ولذا يصح تأسيس علم مستقل علم الرجال بسبب حاجة خاصة فيه، وعلم آخر علم الحديث بسبب حاجة خاصة به أيضا تفترق عن علم الرجال. والتداخل في بعض المسائل لا مانع منه، مر عندكم في علم الأصول في تأسيس موضوع علم الأصول، قالوا بأنه تكرر المسألة في أكثر من علم لا مانع منه مع اختلاف الغرض أو اختلاف الجهة المبحوث فيها. هنا كذلك، حتى لو بحث في علم الحديث عن راو بلحاظ حاله لا يعني ذلك أن علم الحديث انقلب وصار علم رجال. وفي علم الرجال حينما يبحث عن رجل أن رواياته ضعيفة أو أحاديثه ضعيفة أو شيء من ذلك، لا يعني أنه انقلب علم الرجال إلى علم دراية أو علم حديث مثلا، واضح؟ فإنه الفارق بينهما واضح جدا. هذا كمقدمة أولى. مقدمة ثانية، تعريف الحديث. اختلفوا في تعريف الحديث وفي الفرق بينه وبين الخبر والنبأ أيضا. قالوا بأن الحديث هو ما يحكي قول المعصوم وفعله وتقريره، هذا هو الحديث، ما يحكي قول المعصوم وفعله وتقريره. وإذا قلنا ما يحكي يعني يشمل الحاكي أيضا، لأن الحديث في حد ذاته حاكي لفعل المعصوم ولقوله وتقريره، وأما نفس فعل المعصوم فهذا فعل خارجي ليس هو الحديث، وتقرير المعصوم أيضا أمر خارجي وليس هو متن الحديث، وقول المعصوم أيضا فعل خارجي يصدر من المعصوم وليس هو متن الحديث. تفتين؟ فحينما نقول الحديث نقول ما يحكي ذلك. أما إذا قالوا بأنه الحديث الحجة أو الحديث الذي ليس بحجة فمرادهم ما يشمل الحاكي والمحكي، على رأي الشيخ الآخوند كما وضحه في بداية الكفاية، ما يشمل الحاكي والمحكي أيضا كذلك يطلق عليه أنه حديث. قد يطلق الحديث ويراد به الأعم من قول المعصوم وفعله وتقريره قول التابعي أيضا والصحابي ومثلا عند العامة خاصة، فهو شامل لهؤلاء جميعا. عندنا نحن الحديث قول المعصوم وفعله وتقريره اصطلاحا يعني. أما الخبر فالخبر هو كل ما ينقل من قول من فعل من تقرير من عن معصوم عن غير معصوم، هذا يصدق عليه بأنه خبر من الأخبار. فالخبر أعم من الحديث، الخبر أعم من الحديث. هذا من جهة الاصطلاح. زين، هل أن الفرق اللغوي بينهما يوجب فرقا بينهما أم لا؟ أيضا قالوا بأنه الحديث في حد ذاته لم يؤخذ فيه جانب الحكاية للنسبة خارجا، بينما الخبر أخذ فيه جانب الحكاية للنسبة خارجا. ليش؟ قالوا لأن الخبر إنما يذكر ويراد به المقابلة مع الإنشاء، فهذا إخبار وهذا إنشاء. الخبر ما كان له نسبة في الخارج أعم من كون الخارج الخارج العيني أو الخارج الذهني، المهم له نسبة انطباقية، هذا الخبر. الإنشاء ما ليس له نسبة خارجا بل يطلب به إيجاد النسبة في الخارج، هذا هو الإنشاء. الحديث لم يؤخذ فيه أنه مقابل الإنشاء أو مقابل الخبر أو الإخبار. أما أنه لم يؤخذ فيه أنه مقابل الإنشاء فلأن الحديث لم يؤخذ فيه جانب الحكاية للنسبة. نعم، قد يقال بأنه متضمن للإخبار لأن فيه الحاكي والحاكي يحكي شيئا والشيء المحكي مخبر به فيتضمن الإخبار، نقول لا مانع يتضمن الإخبار، لكن هل أخذ فيه هذا المعنى أو أخذ في تعريفه أنه فقط حديث؟ إذا أخذ فيه ذلك المعنى صار خبرا، أما إذا لم يؤخذ فيه ذلك المعنى فهو الحديث المذكور. من هنا فرقوا، قالوا نحتاج إلى التفريق بين الخبر والحديث أيضا حتى لا يلتبس الأمر. بأي شيء تفرقون؟ قالوا بأن الخبر حكاية النسبة ومقابل الإنشاء والحديث ليس فيه ذلك المعنى، هذا أول. ثانيا، الخبر موضوعه ليس مختصا بالحديث، موضوعه الرجال، موضوعه أحوال الرجال، موضوعه التاريخ، موضوعه الأحداث، موضوعه الحروب، موضوعه الوقائع، موضوعه ما شاء الله الخبر. الحديث موضوعه فعل المعصوم وقوله وتقريره، فصار فارق بينهما بين الخبر والحديث، هذا كله على القول الأول. قول الثاني أن الخبر والحديث مترادفان لا فارق بينهما، خاصة عند المتقدمين. فعند المتقدمين الرواة أو الصحابة أو التابعين أو أصحاب الأئمة فإنهم يعبرون عن أحاديث أهل البيت بالأخبار في كتبهم، وكتبوا رسائل وكتب ومؤلفات بهالعنوان، ما عنونه بعنوان الأحاديث أو الحديث مثلا. طبعا صاحب القاموس يقول أحاديث جمع حديث شاذ، أحاديث جمع حديث شاذ، فأنتم عليكم تبحثوا عن جمع حديث ما هو إذا كان هذا شاذ. زين، فكتبوا الكتب وألفوها بعنوان الأخبار، ما شاء الله رسائل من الأصول الأربعمائة بعنوان الأخبار وليس بعنوان الحديث. فإذا كان مقصودهم ذلك نفسه الحديث فإذن لا منافاة بل هناك ترادف بين الخبر والحديث، فكل خبر حديث وكل حديث خبر. إن قلت بأن الخبر أعام مطلقا، نقول الخبر أعام مطلقا ليس اصطلاحا وإنما عادة أو لغة، وأما اصطلاحا فماكو مانع صير أخص معنا، فنقول الخبر والحديث مترادفان، فالخبر يكون مساوي للحديث اصطلاحا لأنه أعم منه. واضح؟ زين. قول الثالث أن قلنا قبل شوي بأنه متباينان متغايران، يعني هذه متغايران إذا قصدنا بهما التباين التام يصير هذا قول، أما إذا قصدنا بها أن الخبر أعم من الحديث هذا قول. قول العكس أيضا، الحديث أعم من الخبر والخبر أخص، الحديث أعم من الخبر والخبر أخص منه. كيف؟ قالوا الخبر كما هو متداول في كتب الصحابة والتابعين وغيره، خصوص ما يروونه عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة، هذا الخبر. وأما الحديث فالحديث أعم، يشمل كل حديث بلحاظ المعنى اللغوي، الحديث يعني المتجدد، أو الحديث يعني الحدث الذي فيه تجدد مثلا، فيشمل كل واقعة متجددة يصدق عليها أنها حديث. أنا أتكلم حديث، بعد شوية أتكلم يصير حديث آخر، بعد أتكلم يصير حديث، وهكذا. لكن الخبر أخص، ليش أخص؟ لأنه يطلق الخبر على خصوص الحديث الأول وحده، على خصوص الحديث الثاني وحده خبر، على خصوص الحديث الثالث وحده خبر، فيصير الخبر أخص من الحديث. مو عاجب النقل. خلاف الدوق يعني.
لا خلاف المشهور.
المشهورة. خلاف المشهور ماكو مانع، واحد خالف المشهور إذا قام عنده الدليل. زين. النسبة بين النبأ والخبر والحديث. النبأ قالوا الذي هو غير مسبوق بمثله في الحديث. هذا شيء أول. شيء ثاني، النبأ يختص بالأمور الخطيرة والعظيمة. الحديث والخبر يعمان الأمور الخطيرة والعظيمة وغيرها. فلا تقول للأمر الحقير أو الأمر المتجدد المعتاد عليه الناس بأنه نبأ، وإنما تقول عنه أنه خبر مثلا. أما الأمور الجديدة التي غير مسبوقة وتكون خطيرة أو عظيمة تعبر عنها بنبأ. عرفتين؟ سواء في مقام الإنشاء أم في مقام الإخبار تعبر عنها بنبأ. تريد تنشئ شيء عظيم أو خطير، كلمة كفر والعياذ بالله مثلا نبأ. زين؟ شو اسمه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقالوا بأن لفظ العظيم لشدة عظمته، مو لأنه فقط خبر عادي موصوف بالعظم العظم مثلا.
الإمام الحسين حينما قال أنبئوني،
بلي
ما يروى أن الإمام الحسين أنبئوني
وش
أنا المذنب وأنا ما يسب في الشعر
في الشعر
الإمام الحسين.
إيه زين. على كل حال
بمحضر أبو محمد
بلي. على كل حال بلي. النبأ خص بأمور معينة، لكن اختصاصه بهذه الأمور في أصل موضوعه وحقيقته، هل أنه شيء مغاير لموضوع الخبر ولموضوع الحديث أم لا؟ في حقيقته غير مغاير له، فهو يشتمل على موضوع ومحمول، وهذا الموضوع المحمول أيضا أحدهما له نسبة للآخر أيضا، وأيضا قد يكون من كلام المعصوم أو فعله أو تقرير أيضا، فيصدق عليه بأنه حديث وأنه خبر. لكنهم في علم الدراية فرقوا بين النبأ والخبر والحديث، في كل اصطلاحهم لم يذكروا النبأ أصلا. ولذا في آية النبأ قالوا لما سمي هذا نبأ، جاءكم فاسق بنبأ، لأنه يترتب على إخباره أمر عظيم جدا، وهو نشوب حرب بين المسلمين وبين اليهود، لولا أن تدارك الرسول الأمر فأرسل شخص آخر، وهذا نبأ يعني نبأ عن أمر عظيم، وهو أن ذولاك نقض العهد مثلا، فلذلك سمت الآية نبأ. ولو كان الأمر عادي ما سمت نبأ.
إنه مستدل لغة الأصول خبر،
إيه على حجية الخبر اللطيفة الالتفات، يستدل على حجية الخبر في علم الأصول، مع أن الآية نبأ عبرت بالنبأ ويستدلون به على حجية الخبر. فهذول طبعا يعني هذا شاهد على أن النبأ والخبر شيء واحد، ولكن هذا فيه شيء اختصاص أنه عظيم، وإلا في حقيقته شيء واحد. زين
قد يقول لك المورد يخص الوارد من الباب
يعني. البحث الثاني الحاجة إلى علم الحديث، هذه ما يعني لا تحتاج إلى مزيد كلام ومزيد بحث فيها، فإنه سواء بطريق الانسداد أم بغير طريق الانسداد، فإنه مع علمنا بوجود أحكام في الشريعة وأنه هذه الأحكام التي هي موجودة في الشريعة نعلم قطعا جزما بأننا مكلفون بها، إلا أنه لا نستطيع تحصيل هذه الأحكام جميعها بالقطع واليقين أو من باب الضرورة، فلا بد لنا من المصير إلى أدلة أخرى. والآيات القرآنية 500 آية أو 300 آية، آيات الأحكام لا تفي بكل الأحكام الشرعية، فلا بد لنا إذن من الرجوع إلى علم الحديث أو دراية الحديث. عرفتين؟ أما ما سيأتي إن شاء الله عندنا وهو تعريف علم الحديث وخصوصيات التعريف والإشكالات عليه إن شاء الله يأتي الحديث حوله. صلى الله عليه وسلم. Thank you.